بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر سلام علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقف الإجازة اللاحقة. توضيح هذا المطلب يتوقف على بيان مقدمة، وهي أننا ذكرنا في الدرس السابق المعيار في تحقق الفضول، وقلنا الظاهر شمول، وعليكم السلام، الظاهر شمول الفضول لما إذا تحقق الرضا القلبي من قبل المالك، يعني حتى وإن تحقق الرضا القلبي من قبل المالك فإنه يصدق عليه عنوان الفضول، هذا مع عدم حصول الابن الصريح من المالك أو عدم حصول الفحوى بالإذن فيتحقق الفضول. وذكرنا ما يؤيد هذا القول وما يؤيده، قلنا اشتراط الفقهاء في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، فالفقهاء ذكروا شرط اللزوم، فمن شروط اللزوم أن يكون العاقد مالكا أو أن يكون مأذونا من قبل المالك أو يكون وليا، ولم يذكر الفقهاء العلم برضا المالك، ما ذكروا هذا من جملة شروط اللزوم، ثم فرعوا على هذا الشرط بيع الفضول، مما يعني أن البيع الفضولي عبارة عمن ليس مالكا أو ليس مأذونا أو ليس وليا حتى وإن علم برضا المالك، هذا هو الفضول. الآن يذكر المصنف مؤيدا آخر لعدم كفاية الرضا القلبي، حتى مع وجود الرضا القلبي يتحقق الفضول. هذا المؤيد ما هو؟ المؤيد رواية حديث عروة البارقي، عروة البارقي من الصحابة، وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اشتراء شاة للأضحية، وقال له النبي صلى الله عليه وآله، طبعا أعطاه دينار وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، مو اشترى شاة واحدة وإنما اشترى به شاتين، ثم باع إحدى الشاتين في الطريق بدينار، فأتى النبي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار، النبي دفع له دينار وقال له اشتري لنا به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة فبقيت له شاة، شاة ودينار، باع شاة بدينار وجاء بشاتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذه هي حديث عروة البارقي. وجه التأييد، كيف يكون هذه الرواية مؤيدا؟ وجه التأييد أن بيع إحدى الشاتين وقع فضولا، النبي لم يأذن وأعطاه حتى يشتري شاة واحدة، فاشترى اثنين، اشترى شاتين. هذا البيع عده الفقهاء من البيع الفضولي، مع أن الظاهر أن عروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله هو، فلو كان الرضا من المالك يخرج العقد عن الفضولي لما استدل الفقهاء بالحديث بهذا الحديث على صحة الفضول. فمن هنا يعلم مع وجود الرضا من قبل النبي وعلم عروة برضا النبي، إلا أن هذا التصرف أو هذا الرضا لم يخرج هذا البيع عن الفضول، وإلا لماذا يستدل به الفقهاء بهذا الحديث عن الفضول؟ ولكن هذه الرواية وقع الكلام في سندها، الرواية عامية يعني من طرق أهل العامة، فمن ناحية السند لا يلتفت إليه على كل الأحوال، أما من ناحية الدلالة فسوف يأتي. إذن ذكروا هذا التأييد حديث عروة البارقي لعدم كفاية الرضا القلبي، فمع تحقق الرضا القلبي أيضا يصدق على العقد الذي يرضى به المالك، العقد الفضولي يصدق عليه أنه فضولي، لا يخرج مع وجود الرضا لا يخرج هذا العقد عن الفضول. لكن الشيخ الأعظم يقول: الذي يقوى في النفس عدم توقف البيع على الإجازة، لا يتوقف البيع الفضولي على الإجازة، ويكفي في عدم كونه فضوليا رضا المالك، يعني مع تحقق رضا المالك المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد حين العقد، علم برضا المالك حين العقد، أو انكشف وعلم به بعد العقد، فإنه حين حصول الرضا حين العقد أو بعد العقد يكفي في عدم صدق الفضول، مع وجود الرضا لا يتحقق الفضول، وإذا كان لا يتحقق الفضول معناه يجب على المالك الأصلي ها الراضي فيما بينه وبين الله، يجب عليه العمل على طبق ما رضي به، ويجب عليه ترتيب الآثار على هذا العقد الذي رضى به، فما رضي به عقد يجب الوفاء به لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. من باب التوضيح أكثر، إذا باع الإنسان مال غيره وانكشف له رضا المالك، سواء حصل الانكشاف حين العقد أو بعد العقد، فهذا العقد الذي رضي به المالك يجب الوفاء به على المالك، فيما بينه وبين الله يجب الوفاء به، ويجب ترتب جميع آثار النقل والانتقال كلها يرتبها على هذا العقد. لماذا؟ ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيشمله، هو عقد يجب الوفاء به. وأيضا يدل عليه قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقول الإمام عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهنا حصل طيب النفس، فمال البايع حلال للمشتري، لأن انتقال هذا المال إلى المشتري صادر عن طيب نفس. وكذلك نفس رواية نفس حديث عروة البارقي أيضا يدل على ذلك، فإن عروة اشترى شاة بدينار ثم باعها واشترى بنصف الثمن شاة، يعني باعها بدينارين واشترى بدينار شاة أخرى وجاء بالدينار الذي هو نصف الثمن الباقي والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله. فلو كان هذا البيع الصادر من عروة بيعا فضوليا موقوفا على الإجازة، النبي لم يأذن له بها، موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف، لم يجز التصرف لا في المعوض ولا في العوض، في القبض لا يجوز، القبض والإقباض لا يجوز. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقره على ذلك، ونحن نعلم أن تقرير النبي وإمضاء النبي لما فعله عروة، قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، صفقة يمينك باعتبار أن البيع يتم بالمصافقة، وضع اليد على اليد الأخرى، فتقرير النبي على ما فعله عروة من القبض والإقباض هذا التقرير دليل على الجواز. وإذا لم يكن جائزا لكان ما فعله عروة حراما، وإذا كان حراما يجب على النبي أن ينبه عروة إلى هذا الحرام. النبي ما نبهه على الحرام، وإنما ماذا قال له؟ بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا بالإضافة إلى أن ما يظهر من كلام الفقهاء خروج فرض رضا المالك عن الفضول، يعني إذا رضى المالك بالعقد الذي أوقعه غيره، إذا رضي المالك بهذا العقد فإن هذا العقد يخرج عن الفضول ولا يتوقف على الإجازة. فالفقهاء هكذا كان يظهر من كلام الفقهاء
خروج فرض رضا المالك عن الفضول وعدم توقفه على الإجازة. مثلا استدل الفقهاء على صحة البيع الفضولي بهذا الكلام، بأن شرائط الصحة، صحة المعاملة كلها حاصلة في نقل، في انتقال، في ثمن، في عوض الثمن والمثمن معين، كل هذه موجودة، العاقد بالغ وما شابه ذلك، إلا رضا المالك. الظاهر من هذا الكلام أن شرط لصحة البيع الفضولي هو رضا وليس الإجازة. إذا تحقق رضا معناها أن هذا البيع صحيح. ثم يقول الشيخ الأعظم: حتى لو سلمنا بكون التعامل مع الرضا فضوليا، يعني حتى مع تحقق الرضا نقول أن هذا العقد فضولي، حتى لو سلمنا ذلك، لكن هذا القسم من المعاملة المقرونة بالرضا، هذا القسم لا يتوقف على الإجازة. لماذا؟ يقول: عدم وجود دليل على توقف الفضول مطلقا على الإجازة اللاحقة، لا يوجد أي دليل يدل على توقف العقد الفضولي مطلقا على الإجازة اللاحق. مثلا من باب المثال، لو باع زيد دار أبيه في حياة أبيه، باعها فضولا، لو باع زيد دار أبيه فضولا ثم بعد ذلك مات الأب، زيد يملك الدار أم لا؟ ملك الدار زيد، ملكها. الآن ماذا يقول الفقهاء؟ هل هذا البيع صحيح؟ وهل يتوقف على الإجازة؟ زيد باع دار أبيه فضولا ثم مات الأب وملك زيد الدار، قال بعض الفقهاء: هذا البيع الفضولي لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. من أين يحتاج إلى الإجازة اللاحقة؟ الأب مات، لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. بناء على هذا نقول: ليس كل عقد فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، لا. فهذا القسم من المعاملة المقرونة بالرضا هو فضولي لكنه لا يتوقف على الإجازة، صحيح لا يتوقف على الإجازة. هذا الكلام من الشيخ الأعظم ردا على ما هو الظاهر من كلمات الفقهاء، لأن الفقهاء استدلوا على صحة الفضول بحديث عروة البارقي أن البيع الفضولي هذا يصدق عليه بيع الفضولي مع أنه مقرون برضا، مع علم عروة البارقي برضا النبي، إلا أنه يقول هذا صحيح. لكن يقوى في النفس لولا خروج ما يقوى من النفس عن ظاهر كلمات الأصحاب أن هذا أن مسألة رضا لا ربط لها بالبيع الفضولي. مع تحقق الرضا يخرج البيع عن الفضول، لا يصدق عليه الفضول. أما في الكلام السابق ماذا يقول؟ يقول: لا، مع تحقق رضاه يصدق البيع الفضول. يعني لا مدخلية لرضاه. شوف مرة يقول لا مدخلية لرضاه في تحقق العقد الفضولي حتى مع تحقق الرضا يصدق العقد الفضولي. الآن يقول لا، حتى مع تحقق الرضا، ها، إذا تحقق الرضا لا يصدق عليه أنه بيع فضولي. فهمتم هذا؟ فرق بين القولين، هناك فرق. ويؤيده الآن بعد الكلام لما ذكرناه أولا في بيان المعيار في تحقق الرضا القلبي في الفضولي. هل يكفي الرضا في صدق العقد الفضولي أو لا يكفي؟ بناء على القول الأول المشهور بين الفقهاء أن مع وجود الرضا القلبي أيضا يصدق العقد الفضولي. لماذا؟ لأنهم استدلوا على اشتراط اللزوم في العقد أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أوليا، ولم يذكروا العلم بالرضا. هذا واحد. نعم، هذا التأييد الثاني لهذا القول. ويؤيده، يؤيد كفاية عدم كفاية الرضا. نعم، أيضا استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي. سوف يأتي حديث عروة. قلت عروة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رجل أمره النبي أن يشتري له شاة بدينار. ها، أخذ الدينار لكن اشترى شاتين، يعني مع أنه يعلم برضا النبي، إلا أن هذا البيع فضولي. إحدى الشاتين بيعت فضولا بدون إذن، مع أنه يعلم، مع تحقق الرضا. شوف، مع وجود الرضا لم يخرج البيع عن الفضولي. هكذا استدلوا. نعم، استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه، ها، علم من؟ علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله. فهنا يعلم برضا النبي، لكن مع علمه لم يخرج البيع عن الفضولي، ولهذا استدل به الفقهاء على صحة البيع الفضولي. فالرضا لا مدخلية له في تحقق الفضولي. وإن كان الذي، هذا الآن، هذه إن كان الذي يقوى في النفس، هذا إن ليس الشرطية، هذه تسمى إن الوصلية، توصل ما قبلها بما بعدها، إن وصلية. وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه، لولا خروج ما يقوى في النفس عن ظاهر الأصحاب، لأنه ماذا يستفاد من ظاهر الأصحاب؟ أن رضا مع تحقق الرضا، ها، مع تحقق الرضا يصدق الفضولي. مع تحقق الرضا لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، عدم توقف البيع على الإجازة اللاحقة، توقف البيع الفضولي على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه، يعني يكفي في عدم كون هذا البيع فضوليا رضا المالك المقرون. هذا رضا المقرون، الرضا بالعقد، سواء علم به، أي برضا العاقد، متى علم به؟ حين العقد يعلم به، سواء يعلم به حين العقد أو يعلم به بعد العقد. فإذا حصل رضا وعلم برضا، معناه ماذا؟ معناه يخرج هذا البيع عن الفضول، لا يسبق عليه عنوان الفضولي. هذا شوف بخلاف القول الأول، ظاهر الأصحاب ما هو؟ ظاهر الأصحاب أن الرضا لا مدخلية له في تحقق الفضول. يعني حتى لو تحقق رضا وعلم به العاقد، رضا المالك وعلم به العاقد، فإن علمه لا يصير هذا العقد عقدا لازما، بل هو عقد فضولي لا يخرجه عن العقد الفضولي. فهمتم الآن؟ أما هنا لا، يختلف، مع تحقق الرضا يخرج عن العقد الفضولي. نعم. بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد المقرون، هذا رضا بالعقد سواء علم به العاقد، علم بهذا الرضا، او انكشف هذا الرضا بعد العقد حصوله، بعد العقد حصوله حينه، يعني حين العقد، حين العقد. لماذا؟ لان العلم برضا هو طريق، هو طريق لكن لا مدخلية له، هو طريق، غاية ما هنالك تحقق الرضا. الذي له مدخلية هو الرضا وليس العلم برضا، فهمتم الآن؟ الذي له مدخلية في العقد هو الرضا وليس العلم برضا، العلم كاشف وطريق. أو لم ينكشف هذا الرضا، لم ينكشف أصلا للعاقد، يعني لم ينكشف، فيجب على المالك، أي مالك؟ المالك الراضي، المالك الذي رضى بالعقد الذي أوقعه غيره. نعم نعم، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به. إمضاء ما رضي به معناه ماذا؟ يمضي العقد ويرتب جميع الآثار على هذا العقد الذي رضى به، ويعمل على طبق ما رضي به، فيحصل النقد والالتقاء. بل يجب عليه الوفاء بهذا العقد، تشمله العمومات، عموم أوفوا بالعقود ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه وتجارة عن تراض، كل هذه العمومات. نعم. فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وبترتيب الآثار عليه على ما رضي به. لماذا؟ هذا الدليل لعموم وجوب الوفاء بالعقود. هذا عقد، ما رضي به عقد أم لا؟ ما رضي به المالك عقد يجب الوفاء به لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا ما وقع وما رضي به المالك تجارة، وفيها رضا، تحقق الرضا، رضا من قبل المالك موجود، معناه إذا رضا صدق عليه فيجب الوفاء به. نعم. فلا يكون أكلا للمال بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، معناه أن هذا المال المنتقل من البائع إلى المشتري هو مال حلال صادر عن طيب نفس، فأكله ليس حراما. نعم. وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه. إذا عقد العبد عقدا، عقد نكاح لنفسه، ثم سكت المولى، سكت المولى عن هذا العقد، لم يكلم العبد ولم يقل له هذا باطل ولم يراجعه، ماذا نستكشف؟ نستكشف من السكوت إمضاء لهذا العقد، هنا ليس موجود رضا، فقط سكوت، هو ما قال أنا راضي وإنما سكت، ها هو إمضاء، إقرار منه لهذا العقد. هذا الإمضاء ماذا يستكشف منه؟ يستكشف منه رضا. هذا الإمضاء أو السكوت أو الإقرار يستكشف منه الرضا. فإذا الرضا يخرج العقد عن كونه ماذا؟ عن الفضولية. نعم. فإذا أمضى العقد تترتب آثار الزوجية أم لا؟ خلص. ورواية عروة البارقي الآتية، هذا أيضا حديث عروة البارقي تأتي، حيث أقبض عروة المبيعة وقبض الدينار، قبض الدينار من قبل النبي، قال له اشتري لنا به شاة للأضحية فذهب واشترى به شاته، اشترى شاة، ها يعني اشترى به شاتين، ثم بالطريق باع احدى الشاتين بدينار، ها باع احدى الشاتين بدينار، فاخذ الدينار وبقي عنده ماذا؟ شاة ودينار. فهو ارجع الدينار ومعه شاة. هذا الان هو يرضى ام لا؟ هو يعلم برضا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان فضوليا، لو كان هذا البيع الصادر من عروة فضوليا موقوفا على الإجازة، هنا النبي هو أجازه، لم يحصل هناك إجازة، لم يجزه، لم يجز التصرف في المعوض والعوض، لا في الشاة ولا في الدينار بالقبض والإقباض. لماذا؟ لأن الفضولي لا يجوز له التصرف، وإذا كان لا يجوز له التصرف وهو قد تصرف، تصرفه حلال أم حرام؟ حرام. وإذا كان حراما يجب على النبي أن ينبهه، مع أن النبي لم ينبهه بذلك. ماذا قال له؟ بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك له هذا العمل موقوفا على الإجازة، لن يجوز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض. وتقرير النبي هنا أقره النبي، ومعلوم من السنة ما هو مفعل النبي، قول النبي، تقرير النبي، تقرير النبي على ما فعله عروة من القبض والإقباض دليل على جوازه. فلو لم يكن جائزا لكان حراما، وإذا كان حراما يجب على النبي أن ينبه عروة إلى هذا الحرام، لكنه ما نبهه. فنستكشف ماذا؟ نستكشف على أنه دليل، هذا على دليل على جواز هذا العقد. هذا إلى هنا يعني، خذ هذا إلى هنا، هاي أدلة كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولي، عن العقد الفضولي، مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منه خروج هذا الفرض، يعني فرض رضا المالك يخرج عن ماذا؟ عن الفضولي. إذا رضي المالك بالعقد يخرج هذا العقد عن البيع الفضولي، عن عقد الفضولي، لا يصدق عليه عقد الفضولي، وعدم وقوفه على الإجازة. فهنا يستشهد بقول الفقهاء أن الفقهاء أخرجوا هذا الفرض، العقد المتعقب برضا أو الحاصل به الرضا، أخرجوه عن كونه فضوليا، ولم يتوقف هذا العقد على الإجازة. فيذكر الآن الاستدلال، يكون مثل قولهم في الاستدلال على الصحة، على صحة بيع الفضولي، يعني على صحة بيع الفضولي، أن الشرائط كلها حاصلة. أي شرائط؟ يعني شرائط الصحة، صحة المعاملة كلها حاصلة، إلا رضا، إلا رضا المالك في البيع الفضولي، كل شرائط الصحة موجودة، في قبض، في إقباض، في نقل، في انتقال، في موجود الثمن معلوم، في العاقد موجود بالغ حر، كل هذا موجود، إلا رضا ما موجود الرضا. فيظهر من هذا الكلام أن الشرط هو رضا لا الإجازة، الشرط شرط الصحة هو رضا، نعم كلها حاصلة إلا رضا المالك. وقولهم، قول الفقهاء، أن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، لأنه يعني السكوت أعم من الرضا. ليش؟ لأنه ربما يسكت الإنسان وهو كاره، مو كل ساكت هو راضي، ربما يسكت الإنسان وهو كاره. وجه الاستدلال بهذا القول لكفاية الرضا أنه ماذا يفهم من هذا الكلام؟ المفهوم من هذا الكلام أن السكوت لو كان مساويا لرضا لك فالسكوت يكفي، السكوت في صحة العقد. لكن مع ذلك ماذا يريدون؟ يريدون منه الرضا، فلا بد من كفاية الرضا، فيدل هذا بالمفهوم، يدل على كفاية الرضا. ونحو ذلك، نحو ذلك من الكلمات الصادرة بهذا الصدد من الفقهاء التي يستدل بها أو يظهر منها كفاية الرضا. ثم لو سلم كونه، يعني كون هذا التعامل المقرون برضا فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، بل لا بد أن يخرج هذا القسم من المعاملة المقرونة برضا عن الفضولي، هذا يخرج. نعم، يتوقف لزومه على الإجازة لأنه لا دليل على توقفه، يعني توقف الفضولي مطلقا سواء كان مقرونا برضا، هناك فضولي مقرون برضا، هناك فضولي غير مقرون برضا، هناك رضا لاحق، هناك رضا سابق، مو هكذا؟ نعم، ليس كل عقد فضولي مطلقا متوقف لزومه على الإجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات. عدم توقف على الإجازة أحد الاحتمالات في هذه المسألة، في من باع ملك غيره ثم ملكه. هذا ضربت لكم مثالا، قلت الفقهاء لو باع زيد دار أبيه فضولا، باعها فضولا، باع دار أبيه فضولا ثم مات الأب وملك زيد الدار، هنا الفقهاء ماذا قالوا؟ بعض الفقهاء قالوا هذا البيع لا يحتاج إلى الإجازة مع أنه فضولي، فليس ولازم يلزم، فليس كل بيع فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، هذا بيع فضولي ولا يحتاج إلى إجازة. مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آن الماء. آن الماء يعني شنو؟ يعني يمتد الرضا إلى ما بعد البيع، هذا الرضا هو إجازة، هذا الرضا إجازة. ليش؟ يقول إذ وقوعه يعني وقوع البيع برضاه الرضا المقارن للعقد لا ينفك عن ذلك، لا ينفك عن تأخر الرضا آن الماء عن العقد، لا ينفك مع الالتفات، مع الالتفات إلى العقد بعد تماميته. نعم، في حال إذا لم يلتفت عند تمام العقد لم يكن له رضا، معناه لا يصح. نعم، ثم أنه لو أشكل في عقود غير المالك، يعني لو ورد الإشكال في كفاية الرضا فقط في عقود غير المالك وغير الوكيل وغير المأذون، نحن مو قلنا العاقد لابد أن يكون مالكا أو وكيلا أو مأذونا، هنا هل يتطرق الإشكال في نكاح العقد؟ العبد هل يملك أم لا؟ نحن بناء على القول بأن العقد أن العبد لا يملك، فإذا عقد العبد لنفسه هل يصح أو لا يصح؟ نعم يصح، حتى لو تطرق الإشكال، حتى لو تطرق الإشكال في عقود غير المالك أو غير المأذون أو غير الولي، لكن لم يتطرق الإشكال في نكاح العبد، إذ لم يوجد فقيه من الفقهاء يقول بعدم تحقق النكاح، لأنه أحسن ليس عصيانا، ليس عصيانا لله عز وجل، وإنما هو عصى سيده. نعم نعم، لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا، إذا كان العقد نكاحا لنفسه أو بيعا، أو بيعا فيما إذا قلنا أن العبد يملك بناء على القول بملك العبد، مع العلم، مع العلم من العبد، يعني إذا علم العبد برضا السيد ولو لم يأذن، لم يأذن السيد له للعبد لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار. ما هي المعصية؟ المعصية هو هنا هل عصى السيد؟ إذا مع رضا السيد هل يتحقق العصيان للسيد؟ لا، لم يتحقق العصيان. لعدم تحقق المعصية، المعصية التي هي مناط المنع، المنع من العقد في الأخبار، فيما إذا رضى السيد. وعدم منافاته، عدم منافات نكاح العبد مع علمه برضا سيده لعدم استقلال العبد في التصرف، بمعنى أنه لا يقال أن هذا العبد لا يحق له أن يتصرف تصرفا مستقلا، لا، لأن عمل العبد هنا برضا السيد، وإذا كان برضا السيد صحيح هو لا يكون العبد مستقلا في العرف، عرفا لا يكون مستقلا إلا أنه تحقق رضا والنكاح وقع لنفسه. نعم. ثم أعلم أن الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، يعني مرة أنا أبيع مالك لكن على أن ينتقل المعوض العوض لمن؟ على أن ينتقل الثمن لك. أنا أبيع دارك من دون إذنك لكن البيع المال لك ينتقل، هذا واحد. وتارة أخرى لا يبيع لنفسه، أغصب منك الغاصب الذي يبيع مال الناس، الغاصب الذي يبيع مال الناس بقصد ماذا؟ بقصد أن هذا له، هذا مثل الغاصب، وأن الثمن عائد إليه، هذه يغصبها فلان زيد من الناس، يغصب هذا بعنوان أنها له فيبيعها للمشتري حتى يدخل الثمن في كيسه، لا يدخل الثمن في كيس المالك الأصلي، هذا الغاصب. نعم. وعد الأول إذا باعه للمالك، وعد الأول إذا باعه للمالك فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع، تارة يمنع المالك سبق المنع يكون سابقا على العقد، وتارة أخرى لا يسبقه المنع. نعم. فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى ما أدري ما نوصل، الحمد لله رب العالمين. يعني سندها هذه الرواية لم ترد من عن طريقنا، وإنما وردت عن طريق أهل العام، وإن كانت رواية عامية إلا أنها يمكن الاستدلال بها من ناحية الظهور، يعني من ناحية الدلالة فهي ظاهرة، لكن غاية ما هنالك يحتمل فيها وجهان. الوجه الأول يحتمل عدم تحقق رضا، يحتمل عدم كفاية الرضا، والوجه الثاني لا يحتمل كفاية الرضا، فمرة يستدل بها على أن رضا وإن تحقق لا مدخلية له في تحقق العقد الفضولي، هذا ما يظهر من كلمات المشهور من الفقهاء. والقول الآخر والذي يميل إليه الشيخ الأعظم أن الرواية تدل على عكس ذلك، تدل على أن الرضا إذا وجد يخرج العقد عن الفضول، فهمتم؟ فإذا هنا بات احتمالين من ناحية الدلالة، من حيث الدلالة.